القسم الثاني من هذه الحلقة مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت الهجرة انطلاقة وبناء لدولة سادت العالم 1000 عام، لكن هذه السيادة والريادة والعز والمجد والسؤدد كانوا يعني ملازمين لهذه الأمة وقوتها، لأن الأمة كانت تلوذ بدستور السماء القرآن الكريم وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتسير عليهما منهاجا ولبراسا لعزها ومجدها. حينما تخلينا عن هذا واتبعنا غربا صليبيا تارة، واتبعنا يعني مدا صفويا وغير ذلك، تفرقت بنا السبل وأصبحنا على هذه الحال من الاختلاف والتشتت والتشرذم، ودائما ما نطرح أين مشروعنا السني، أين أمتنا، أين غير ذلك. اسمحوا لي أن أرحب بضيف الكريم لنطوف به حول حادث الهجرة، أعظم حوادث الإسلام في تاريخ الأمة الإسلامية، فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبو العلا الداعية الإسلامي الرجل الجميل. نرحب بك شيخنا.
جزاكم الله خيرا.
وجزاكم.
حفظكم الله.
يعني الهجرة يعني ما بين 3 عناصر يعني.
نعم.
قبل الهجرة والأسباب الداعية إليها، ثم تأسيس الدولة في المدنية في مدينة رسول الله.
نعم.
ثم بعد ذلك ما يستفاد به من هذه يعني الهجرة العظيمة. نبدأ الأول يعني ما الذي دعا النبي والمسلمين أن يهاجروا ويتركوا الأوطان، وهو صلى الله عليه وسلم قال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى قلبي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دعني في البداية أستاذ محمد لأن أنا أتوجه لحضرتك بالشكر والسائر العاملين في هذه القناة المباركة على دعوتي وإتاحة هذه الفرصة لي في هذه الليلة التي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها ليلة خير وبركة على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة يا أستاذ محمد، إحنا حادث الهجرة له عناية كبيرة جدا في تاريخ أمة الإسلام، له أهمية كبيرة جدا في تاريخ أمة الإسلام. الأهمية الكبيرة دي تتضح إمتى؟ لما ننظر إلى بدء التاريخ، هنجد أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن هو يبدأ يجعل للمسلمين تاريخا يأرخوا به، يبدأوا من إمتى؟ هتجد أن النصارى مثلا كان تأريخهم بمولد المسيح عليه السلام، يعني تجد مثلا السنين الميلادية دي كلها سنة 2014 دي من ميلاد المسيح.
المسيح. نعم.
لماذا؟ لأن النصارى جعلوا الدين ملاصق لشخص المسيح عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فجعلوا المسيح هو الدين، وجعلوا شخص المسيح هو الذي يحيط بالدين كله. لذلك لما فقد الشخص هذا المسيح عليه السلام، لما فقد ورفع إلى السماء ضاع الدين. لما أراد عمر رضي الله تعالى عنه إن هو يجعل تأريخا للمسلمين، في صحابة قالوا نخليها من مولد النبي عليه الصلاة والسلام، واختلفوا يعني كل واحد قال رأيه، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رجل دولة من الطراز الأول، وهو الذي بنى دولة الإسلام في هذا البناء القوي المتماسك بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حاكم تجتمع فيه كل الصور المثالية أو كل الأسباب المثالية ليكون حاكما مثاليا أو نموذجيا. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن عنده هذا الوعي وعنده هذا
الإدراك أو نقول يعني
الفهم،
عنده سرعة الفهم والاستقراء يعني.
نعم.
حتى هو الذي قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه انظر بنور الله.
نعم. سيدنا عمر رضي الله عنه علم من الشريعة أن الإسلام ما حصر في شخص النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النصارى جعلوا الدين حصر في شخص المسيح عيسى عليه السلام، فكان رفع المسيح فيه ذهاب لهذا الدين. الإسلام جاء بخلاف ذلك. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. طيب، القرآن قال كده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني، يعني لا تبالغوا في مدحي والثناء علي، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لما جاءه أقوام يقولون له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان إنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله.
أعلى مقامات الـ نعم. الـ يعني الدرجات أو أعلى الدرجات عند الله العبودية يعني.
نعم طبعا. النبي عليه الصلاة والسلام لأنه علم إن ضلت الأمم من قبل بالمغالاة في أنبيائهم ورسلهم وضع هذه القاعدة. سيدنا عمر بن الخطاب فهم ديت، فلما قام يضعوا تاريخا هو ما وضعه في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المولد ده بتاع النبي بس، يعني ميلاد النبي هو بس اللي اتولد في اليوم دوت أو في السنة دي. إنما الهجرة دي مش بتاعة النبي لوحده،
حدث خاص بالأمة،
دي الأمة كلها كانت هذه اللحظة هي اللحظة الفاصلة في تاريخ أمة الإسلام. يعني أنت حضرتك لما تنظر إلى حال المسلمين قبل الهجرة، إيه اللي خلى النبي هاجر عليه الصلاة والسلام؟ هو أصلا ما كانش عايز يهاجر، هو كان يريد أن يقيم في مكة، وكان يتمنى أن تفتح مكة لدين الله عز وجل، وأن تفتح هذه القلوب، وأن تفتح هذه العقول، وأن تبصر هذه الأعين، وأن يسود الدين في مكة، ولكنه ما استطاع أن يفعل ذلك. وأراد الله عز وجل بسنته الكونية أن يجري هذا، إن أهل مكة يعاندوا هذا العناد ويكفروا هذا الكفر، ويواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذا العداء الشديد. يعني تلاقي أن الناس بيتعاملوا معاه عليه الصلاة والسلام بعدائية شديدة. يعني هو صعد إلى جبل الصفا ينادي على الناس فاجتمعوا عليه، قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أو كنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، عمرك ما كذبت علينا. فقال إني رسول الله لكم بين يدي عذاب شديد. أول واحد يتكلم في كل الناس اللي وقت دي عمه أبو لهب. قال تبا لك يا محمد،
ألهذا جمعتنا؟
ألهذا جمعتنا؟ أهو عمه ده أبو لهب ده كان يطوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أسواق في أسواق مكة يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كان عمه بقى عمه يعني عمه،
انتوا رايوا لا تصدقوا هذا المجنون،
لا تصدقوا انا عمه وهو كذاب.
لا حول.
طب ليه كده؟ يعني يا اخي انت مش مصدق هذا الرجل الصالح صلى الله عليه واله وسلم، سيد ولد ادم بابيه وامي صلى الله عليه واله وسلم، انت مش مصدقه؟ ما تسيبه في حاله
مثلا يعني.
لا
زي الان يعني الجماعه الصليبيين والصهاينة مش شايفيننا في حالنا بالاعلام وبالمسلسلات وبالافلام.
نعم.
ويعني بتغيير هويتنا وثقافتنا
وطعنوا في شخصه صلى الله عليه وآله وسلم بكل صور الطعن. قالوا شاعر، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا مجنون، يفرق بين الوالد ووالده، وبين الزوج وزوجه، وبين الأخ وأخيه، وجعلوا يضرب له الأمور المحالة عقلا، ويصد الناس عنه بكل سبيل،
يبذل كل شيء،
وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. طب ليه كده؟ عمل لكم ايه؟ طيب
ده كانوا بيقعدوا، كان لما ابن مسعود يقعد يتلو كان يقعدوا يشوشوا عليه يصفقوا.
نعم. كان المكاء والتصدية،
هم يقعدوا يصفقوا ويصفروا عند البيت الا مكاء وتصدية،
اللي هو التصفيق والصفير. يعني ابن مسعود او حد من الصحابة يحاول يقرأ القرآن يقعدوا يسقفوا ويصفروا
يشوشوا عليه يشوشوا عليه.
طب ليه كده؟ طب يعني ليه ده بيحصل؟ بتعملوا كده ليه؟ هو عمل لكم ايه؟ ده هو ما طلب منكم شيء صلى الله عليه وسلم، ما أراد منكم شيء،
وليس له قوة
ولا
يفرض عليكم هذا بقوة السلاح ولا غير ذلك.
ما طلب منكم مال ولا طلب منكم جاه ولا طلب منكم رئاسة، بل هم لما اجتمعوا عند عمه أبي طالب وشكوا محمدا صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وكان يمنعه ويحوطه ومات كافرا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فاجتمعوا عنده، فدعا أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم لمحادثة هؤلاء الأكابر، فهم أبو جهل ابن هشام والناس بقى الكبار دول. فجاءهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خلي بالك بقى بيقول لهم إيه، قال يا عم هي كلمة واحدة بس يقولونها تدين لهم بها العرب والعجم
الله،
ويملكون خزائن كسرى وقيصر. شوف بقى العز، وهم كان العرب دول من أحقر الناس ومن أخص الناس ومن أقل الناس قيمة في هذه الدنيا. ليه؟
لا ده يعني ليس بعاداتهم وتقاليدهم، إنما إيه، كان في نظر القوتين العظمتين
بقوتهم
أضعف شيء، بس ما يجعلوش مننا العرب
أضعف يعني. شيء ما إحنا عرب أضعف شيء،
ما أفهم يعني. لكن إيه يعني كان بين الإمبراطوريتين العظيمتين فارس والروم كان لا ذكر لهما.
طب انت عارف
بل كانوا تابعين الغساسين والمناذرة.
يعني حضرتك عارف ان حتى الفرس والروم دول لم يطمعوا في احتلال بلاد العرب وفي غزو بلاد العرب، لان ما همش قيمه. ايه دول
مين هم دول اصلا؟ مجموعه قبائل بتغير على بعضها من اجل الكلاء والمرعى
بس كده
وانتهت القضيه.
مجموعه
وفيهم زواج الاستبضاع، فيهم بعض العادات التي لا تليق اصلا، وزواج الاختين ومش عارف ايه والمحارم وغير ذلك. ولكن في المقابل كان لهم عادات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، يعني كان عندهم مكارم يعني.
نعم، لكن اقصد ان هم في هذه الدنيا
يعني
كان لهم شيء قيم. حتى النبي لما وصفهم عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ من علامات الساعه قال ان تجد الحفاه، شوف بقى الحفاه
العراه
العاله رعاء الشاه يتطاولون في البنيان. ان هو وصفهم بكده
لان علامات يوم القيامه
حفاة وعراة وعالة، ما هم كان وصفهم كان حالهم يعني
دول أولا قبل أن يكونوا من المسلمين،
هيبقوا بقى الخليج واللي انت شايفه ده. هم دول دول كان وصفهم ايه؟ النبي كان شايفهم ازاي؟ حفاة عراة عالة رعاء الشاه. هم دول العرب اللي ما همش قيمة خالص، دول
سادوا بالإسلام.
شوف بقى لما أرسل إليهم صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الدعوة هو ما أراد منهم شيء. قال كلمة هتقولوها تملكون بها خزائن كسرى وقيصر وتسودون بها العرب والعجم.
نعم.
انسحب من لسانه مين بقى؟ أبو جهل. لأنه أبو جهل قال كلمة عشر كلمات وأبيك. المعدة نقول لك عشر يا أخوي، قول لي الكلمة دي وحنا
قول لي
دلنا. قولوا لا إله إلا الله. بس أبو جهل ده كان راجل عربي كان بيفهم الكلام العربي يعني. احنا دلوقتي صرنا اعاجم يعني ممكن نقول الكلام ونحن نفعل ضده في نفس اللحظة. ابو جهل بقى، ابو جهل ده كان بيفهم عرب. لما قال قولوا لا اله الا الله فقام فقال كل كلمة الا هذه. اقول لك اي حاجة في الدنيا
تخليني املك خزائن كسرى وقيصر واسود العرب والعجم،
بس الكلمة دي بالذات ما اقولهاش. طب ليه بتعمل كده؟ ليه كده؟ لان ابو جهل فهم ان لا اله الا الله دي كلمه ليها معنى وليها مدلول وليها اثر على الواقع. لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله. يعني ايه؟ يعني يخلع كل هؤلاء الانداد والاوثان
ويطيع اوامره فقط،
علاقته بهم ويستسلم بقلبه لله عز وجل
خالقه. نعم.
النبي عليه الصلاه والسلام لما راح للناس دول يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما طلبش منهم حاجة. ومع ذلك هم عادوه غاية المعاداة وفضل لغاية ما مات عليه الصلاة والسلام وما استفادش حاجة من الناس، ما انتفعش من الناس دول بحاجة، ما عادش عليه بحاجة. يعني استفاد إيه صلى الله عليه وسلم؟ ده كان وهو في المدينة وهو رئيس الدولة بقى أو حاكم المسلمين في المدينة، في عز المدينة وفي أوج قوة المسلمين في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم،
ويوم
حنين كان يربط، خلي بالك، يربط الحجر والحجرين على بطنه من الجوع
صلى الله عليه وسلم،
وكان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال،
لا توقد نار
ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في بيت من أبياته صلى الله عليه وسلم نار
صلى الله عليه وسلم.
قال عروة بن الزبير لعائشة رضي الله تعالى عنها وهي تحكي هذا الموقف قال فكيف كان طعامكم يومئذ يا خالة؟ بتاكلوا ايه طيب؟ مفيش نار في البيت. خالي انت واحد ما عندوش نار في البيت ثلاث شهور او شهرين. فكيف كان طعامكم يومئذ يا خالة؟ قالت على الاسودين الماء والتمر. بيعيش بالشهرين ما بيأكلش حاجة خالص، فيش حاجة بتنزل بطنه خالص غير المية بيشربها والتمر، وهو رسول الله.
ورضي الله عن أمهات المؤمنين التي تحملنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
رضي الله تعالى،
رغم أنه كان يملك الخزائن صلى الله عليه وسلم.
آل بيته رضوان الله تعالى عليهن هن نساؤه، هن أول طليعة آل البيت رضي الله
يعني
تعالى.
رغم أن النبي يعني هذا زهد من النبي وليس عن فقر وعوز،
لذا كان يأتيه انتحرك عارف الوالي بين الجبلين
من الغنم الولائم كمان. يعني كل الأمة كانت تتمنى أن يعني تكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
انتحرك عارف كان يعني جاءه من المغنم واد بين الجبلين مليء بالغنم
نعم.
فجاله واحد بيتكلم معاه وعمال يبص منبهر بالمنظر ده كله، ايه كل الغنم ده؟ فقال أتعجبك؟ قال بلى يا رسول الله. قال هي لك، بمنتهى البساطة كده، هي لك. الراجل مش مصدق
طبعا.
فأخذها الرجل يسوقها حتى أتى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الله وقال الله. ما أود صلى الله عليه وآله وسلم ما أود أن عندي مثل أحد ذهبا، عندي ذهب قد جبل أحد ده يأتي عليه ثلاث وعندي منه ديناران، يعني لو عندي ذهب قد ده قد جبل أحد ده كله كهذا الحصى والحجر ذهب مش هيجي عليا ثلاث أيام إلا وأنا كل ده أنفقته في سبيل الله.
طيب نعود إلى يعني صلى الله عليه وسلم حينما رفض القوم أن يقولوا لا إله إلا الله ويملك خزائن كسرى وقيصر ويسود العرب والعجم.
نعم.
طيب بدأوا بعد ذلك انصرف المجلس وانتهت القضية وعاد محمد يعني في كفالة عم أبو طالب ورعايته وحمايته.
نعم.
ويعني سكت وبدأ يمشي في الأسواق كما ذكرت. لماذا آذاه القوم؟ يعني هو ويعني أصحابه من المسلمين الذين آمنوا بدعوته.
شوف بقى حضرتك استاذ محمد الموضوع الغريب جدا ده. انت فعلا تقعد تفكر طب الناس دول بيعملوا كده معاه
ليه؟
هو طلب منكم ايه صلى الله عليه وسلم؟
لم يكن حاملا لسيف ولم يكن له قوة ولم يكن له أصحاب،
ما طلبش من حد منهم دينار ولا درهم. قل ما أسألكم عليه أجرا. إذن فهو ما طلب منهم مال ولا جاه ولا سلطان ولا عمل نفسه رئيس عليهم. ده هو كل اللي دعام للناس دول، هو ما أراد من هؤلاء الناس غير شيء واحد بس، ما أراد منهم برغم هذا الأذى البالغ إلا شيئا واحدا، أنه ينجي الناس دول من عذاب ربنا سبحانه وتعالى. ما أراد منهم شيئا إلا أن ينجو هؤلاء المعاندين له وهؤلاء الحاقدين عليه وهؤلاء المتجرئين عليه صلى الله عليه وسلم. ما أراد من هؤلاء الناس إلا أن ينجيهم من عذاب النار، ما أراد إلا ذلك. وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الفراش وتلك الهوام التي تقع في النار يقعن فيها. لما واحد يولع نار بالليل تلاقي الناموس والكلام ده يجي يرمي نفسه فيها. فهو بيشبه نفسه بالمثال ده، مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الفراش وتلك الهوام التي يقعن في النار يقعن فيها وهو يمنعهن. قال فأنا آخذ بحجزكم عن النار، يعني هو لافف إيده حوالين وسطك عمال بيشدك علشان يمنعك انك ترمي نفسك في النار. قال فأنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار وأنتم تفلتون مني. شوف التشبيه عامل ازاي، انت عمال تزقه سيبني. تفلتون مني تقحمون فيها، انت عمال تزقني عايز ترمي نفسك في النار وانا اللي بمنعك ومش عايز منك حاجة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أعطى هذا المثل، ان هو بيدعو الناس مش عايز منهم حاجة، ما أراد منهم شيء. والحديث وإن كان في إسناده ضعف أنه لما مر عليه بجنازة يهودي بكى. قيل ما يبكيك يهودي؟ يا نهار أبيض، ده لو يهودي مات دلوقتي ده احنا نبقى فرحانين خالص. فلك لو يهودي مات ما يبكيك؟ قال نفس تفلتت مني إلى النار، يعني هو كأنه مش عايز حد يخش النار خالص
حتى لو كان على غير دين الإسلام،
حتى
يعني عايز يدعوه يعني.
نعم. حتى عاتبه ربه تبارك وتعالى
قال فلعلك باخع نفسك على ألا يكونوا مؤمنين.
نعم. يعني هتهلك هتموت نفسك عليهم،
يعني باخع نفسك. نعم.
هتهلك نفسك عشانهم. ما يستهلوش الناس دول.
وقال له بعد كده انك لا تهدي من احببت ولكن ما هدي من شاء.
بس شوف بقى الكلام ده يدل على ايه يا محمد؟ يدل على قلب هذا النبي صلى الله عليه وسلم.
فبما رحمة من الله لنت لهم.
شفت بقى؟
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
انا عايز بقى اركز على هذا المعنى، الحرص البالغ منه صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الناس. الناس دول كانوا بيشتموه وكانوا بيعتدوا عليه.
سل الجزور.
ونعم.
يعني حينما كانت زوجة أبو سفيان ولا
نعم.
ولا زوجة أبو لهب.
عقبة بن معيط جاء ووضع سل الجزور على ظهره وهو ساجد.
يعني
صلى
في
الله
حد
عليه.
عطاها له. له يعني. نعم.
صور بقى. وهو من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فاطمة يعني. نعم. يعني تنظه أباها وهو ساجد صلى الله عليه وسلم في المسجد.
يعني هو لا كان بيعتدي عليهم ولا كان بكده، كان ساجد هو بيصلي بس.
هو الإسلام كده طول عمره يغيظ الكفار وأعداء الله.
شفت بقى؟
يعني هو الآن يغيظ النصارى وإحنا ما لناش علاقة بيكم يا أخي.
نعم.
أنتوا شايفيننا يعني طالعين بقوافل الدعوة من السعودية ومن مصر ومن الجزائر ومن تونس وعمالين ندعوكم للإسلام، إحنا في حالنا، سيبونا في حالكم، سيبونا في حالنا زي ما يقول.
صحيح.
لكن هذا هو إيه؟ ولن ترضى عنك اليهود.
لأن هو أصل هو الإسلام، لأن هو حق فيه نور. أنت لو لقيت مثلا حتى تلاقي صور كتير بيجيبوها الواحد بيصلي في مطار مثلا من مطارات دول اوروبا ولا حاجه، ولا واحد في الشارع ادركه وقت الصلاه وراح مصلي، تلاقي الناس كلها اتلمت عليه. طب إيه الراجل ده بيصلي
بيعمل ايه المجنون ده؟
مجرد ان هو بيصلي بس، يعني هو لا كلم حد ولا وقف خطب في الناس ولا اي حاجه خالص، هو مجرد ان هو بيصلي بس كده. هذا الاسلام فيه نور لانه حق، ولذلك انت تجد كم من الناس ممكن يدخل الاسلام لمجرد انه سمع صوت الاذان وهو مش فاهم اصلا الكلام ده معناه ايه، ومع ذلك تجد قلبه يهتز يزلزل لسماع هذا الكلام. المراد يا استاذ محمد ان ده كان الحاله اللي كان عليها سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ان هو عمال يدعو الناس دول الى الله بالحسنى، ما اتكلمش مع حد، ما اذاش حد، ما كسرش صنم حتى من الاصنام بتاعتهم اللي هم كانوا بيعبدوها، كان فقط بالكلمة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكان النتيجة إيه بقى؟ إن هو صلى الله عليه وسلم بيعادى بهذا العداء. الصحابة بقى أنت عارف بلال وقصة بلال، وكان يوضع الحجر على ظهره في رمضاء مكة، وطردوا الصحابة حتى اضطر بقى من الناس دول مش أي مكان يقعدوا فيه، اضطهدوا غاية الاضطهاد،
وستين سمية وعمار
فأرسلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الحبشة عند نجاشي.
قال الهجرة الأولى
رجل لا يظلم عنده أحد، هاجر مرة واثنين كمان، وبقي في المدينة بس الناس اللي هم ليهم منعة، يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عثمان هاجر، إنما علي بن أبي طالب إنه من بني هاشم ليه يعني عيلة كبيرة وكده، الناس اللي زيروه اللي هو ليه عيلة كبيرة
وكان
تمنعه وتقوله،
وكان طفلا يعني 8 سنوات
كله بعد كده هاجر. ولم يبقى غير أعداد أفراد قلة حتى مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت خديجة رضي الله عنها، وكان عام الحزن سنة 10 من البعثة. ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أمامه إلا أن يخرج هو أيضا، خلاص الدنيا بقى دائت خالص، ويعني
ليس هناك مواس وليس هناك مانع،
خلاص
يعني القوة انتهت والمواساة لأم المؤمنين خديجة انتهت.
طب يروح فين بقى؟ خرج إلى بلاد الطائف. ده اليوم ده
ثقيف،
نعم إلى ثقيف بلاد الطائف. اليوم ده كان أصعب يوم مر على النبي في حياته
عليه الصلاة والسلام،
أصعب يوم، أشد يوم، أشد يوم في حياة النبي.
ما كانوا أشداء يعني، كانوا يعني بهم غلظة، حتى لما طلع منهم الحجاج ابن يوسف الثقفي شو عملية يعني.
يوم أحد، غزوة أحد دي، في غزوة أحد سنة 3 من الهجرة،
أهلنا في الطائف ما يزعلوش يعني، إحنا
لا فيهم خير وبركة ويجعلهم
يعني، صلى الله عليه وسلم. هذا كان قبل الإسلام يعني، عشان أهلنا في الطائف يفتكروا
نحن إيه، هنرجع لهم تاني، هنرجع لهم تاني عشان ما يزعلوش، بس أنا خليني هنا في غزوة أحد دقيقة. سنة 3 من الهجرة كانت غزوة أحد، والمسلمين حصل ما هو معروف من السير إن المسلمين انتصروا في الأول وبعد كده رجعوا اتهزم. قتل 70 من الصحابة، وكان أشد من قتل 70 هؤلاء إصابة النبي عليه الصلاة والسلام. أصيب عليه الصلاة والسلام في يوم أحد إصابة بالغة،
شدت رأسه،
جحشت ركبته، يعني كان بيقع على ركبه عشان عاملين له الحفر دي، فكان يقع على ركبه فرجله اتفتحت، ركبه اتفتحت، جحشت ركبته وكسرت رباعيته اللي هي الأسنان اللي في المقدم ديت. انت متخيل ان النبي سنانه تتكسر؟ تخيل دي قد ايه شيء، شيء كبير. كسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر، الخوذة الحديد دي، من الضرب الحلقة الحديد، الصباع الحديد ده انتنى فدخل جوه وجه النبي عليه الصلاة والسلام. تصور بقى، لدرجة ان هم بعد الغزو عايزين ينزعوا الخوذة مش عارفين. فأراد طلحة رضي الله تعالى عنه أو أبو عبيدة رضي الله عنه ان هو ينزع هذه الخوذة، بس مش قادر يشدها بإيده، فجذبها بأسنانه، يعني مزيكا كده بأسنانه وبيشد واحدة واحدة عشان ما تؤلمش النبي عليه الصلاة والسلام، فكسرت أنيابه. خيل بقى أنت. وجعل يمسح الدم عن وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اليوم ده بقى اللي هو شوف صعب ازاي,
راح ثقيفة.
سيدة عائشة رضي الله عنها بتسأل النبي بتقول له يا رسول الله أرأيت يوما أشد من يوم أحد, ما هي ما شافتش بعينيها أصعب من كده.
يعني
شفت يوم أصعب من ده؟ قال ما رأيت يوما أشد من يوم أحد إلا يوم الطائف. يبقى الطائف ده كان أصعب. ليه؟ خارج النبي عليه الصلاة والسلام مع مين؟ مع زيد بن حارثة, معهوش حد تاني من الناس, ومعهوش حتى دابة يركبها, يعني معهوش لا جمل ولا حصان ولا أي حاجة, ماشي على رجله. من مكة للطائف 70 كيلو ماشيها على رجله عليه الصلاة والسلام حتى وصل, أو أكتر من 70, حتى وصل إلى الطائف. بيقول للناس إيه؟ بيقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, هي الكلمة دي مفيش غيرها. كانت النتيجة إيه؟ أن أخرجوا خلفه الصبيان والسفهاء يسبونه ويهيلون عليه التراب ويضربونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم. فكان لا يرفع قدم إلا أصابها حجر, ولا يضع قدم إلا أصابها حجر حتى أدميت قدماه
الشريفتان
صلى الله عليه وآله وسلم. ده أصعب حاجة مرت على النبي. شوف بقى أصعب يوم, أصعب يوم مر على النبي ده, نزل له جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال, فقال يا رسول الله لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. قال له أيوة بقى تربق عليهم ولاد الإيه دول, ما قالوش كده. قال عسى أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله أو من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وهو في الحالة دي, في الموقف الصعب قوي ده, في المحنة الشديدة قوي ديت, ودعا طبعا الدعاء اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس, اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي. هذا الدعاء المؤثر جدا اللي هو عمال بينقط منه الأسى والحزن والألم, بيقول له طيب انت زعلان من الناس دول زعلوك, طب انا طربع عليهم الدنيا. الملك بيقول له كده اطربع عليهم يا رسول الله الناس اللي زعلوك دول. قال له لا, ده الناس دول ممكن هم نسيهم ما اسلموش, بس ده ممكن واحد فيهم من يوم من الايام يخلف واحد يقول لا اله الا الله. شوف تفكيره كان رايح فين. ولذلك تعرف هو راجع مكة مش عارف يخش مكة.
احنا نرجع بقى ان هو ايه المثل اللي هو رجل استوقد نارا.
شوف بقى وهو راجع مكة مش عارف يخش مكة, يخش مكة هيقتلوه عليه الصلاة والسلام. فيرسل إلى الناس, عمال بيرسل لأكابر مكة يقول لهم عايز أخش مكة وحميني أو أخش مكة في جوارك. حتى قام المطعم ابن عدي وصار حتى أتى البيت وقال إن محمدا في جواري, من أذاه فقد آذاني. الليلة دي وهو بره مكة بيصلي الفجر, معدي بقى كام؟ 12, بس مش 12 بني آدم, 12 عفريت. تخيل انت بقى ديت 12 جني معديين, فسمعوا النبي بيصلي في صلاة الفجر وبيقرأ القرآن. فقالوا ذهبوا إلى قومهم قالوا إنا سمعنا
قرآنا عجبا يهدي.
شفت بقى
فآمنا به.
شفت بقى
يعني الجن آمنت قبل قريش.
سبحانك يا رب. الناس ممكن تستغرب من الكلام ده, لا ده فعلا حصل, حصل فعلا, حصل حقيقي. بيصلي الفجر مع زيد بن حارثة وبيقرأ القرآن, وانت بقى تصور القرآن بيقرأ من فم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, مفيش ناس عايزة تؤمن به صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى بيواسيه
زي ما وساه في قصة العنب وعنقود العنب في السقيف, يعني في الطائف, يعني يعني ذلك الرجل المسيحي كان.
شوف بقى ربنا بيواسيه كده. ولما رجع مكة بعدها بفترة قصيرة كان الإسراء والمعراج, أسري به إلى البيت المقدس وعرج به إلى السماء. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا تنكسر عزيمته أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص الناس دول بقى مش نافع معهم حل. الناس دول خلاص الأرض دي بقت صعب قوي, مش عارف حتى أتكلم. طب أنا بتكلم بيقول لك لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. طب اعمل ايه طيب؟
وبيشوشوا عليا وبيعذبوني وعذبوا
اصحابي. لدرجه ان كان لما يجي لهم حد من بره يقولوا له ايه حط في ودنك قطن. خد بالك علشان ما تسمعش هذا الرجل, لانه شاعر, لانه ساحر, لانه كاهن, الكلام
اللي بيقوله. بيوقفوا ناس على ابواب مكه يقولوا للناس هذا في القبائل. يعني
عندنا واحد مجنون اوعى تسمع له. تخيل بقى انت الوضع لما يوصل للحاله دي. لا خلاص انا ادور بقى على ارض ثانيه. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة. تتابع بقى هجرة الصحابة رضي الله تعالى عنه، كل هاجر سرا ما عدا
الإمام عمر بن الخطاب.
شفت بقى ما كانلوش حل عمر رضي الله تعالى عنه، رجل بأمة وهو رجل فريد في هذه الدنيا، لا أقول في أمة الإسلام، لا لا لا، ده هو رجل فريد في الدنيا دي. يعني حتى انت حضرتك تعلم ان الغربيين لما كتبوا في افضل 100 شخصية في التاريخ يعني حطوا عمر بن الخطاب
مع النبي صلى الله عليه وسلم.
تصور بقى يعني عمر بن الخطاب اختاروه من افضل 100 شخصية في التاريخ. انت متصور يعني الناس عارفين الراجل ده اثر في الدنيا في الدنيا دي، وهو الذي بنى الكيان، كيان هذه الدولة الاداري وجعل لهذه الدولة هذه القوة. هاجر كل الناس سرا وهاجر عمر رضي الله تعالى عنه جهرا. انتقل المسلمين من مكان للاستضعاف والاضطهاد والاستخفاء بالدعوة والمعاداة بقى عمال على بطال، راحوا لبيئة جديدة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الدولة. بنى الدولة على ايه؟ على حاجتين اتنين بس. اول حاجة عملها النبي عليه الصلاة والسلام
المؤاخاة،
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وحاجة كمان بناء المسجد. أول حاجة عملها لما راح المدينة نزل ضيف عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه لغاية ما بنى المسجد صلى الله عليه وآله وسلم، بناه في المكان اللي راح
وقفت فيه الناقة.
اشتروا الأرض ديت من أيتام وبنوها، وكانت فيها كانت مقبرة نظفوها وكده وبنوا فيها المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد ليه؟ علشان المسجد ليه دور مهم قوي في الإسلام، ولذلك انت تجد دايما 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 المساجد مستهدفة
من الشيعة، من البوذية، من اليهود، من النصارى، من كل حد. نتحدث عن دور المسجد بعد الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل ونعود للقاء بحضراتكم. القسم الأخير من هذه الحلقة مشاهدي الكرام، جد تحية إلى حضراتكم وإلى ضيفي الكريم فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبو العلا الداعية الإسلامي. لك تحية شيخنا،
جزاكم الله خير.
يعني دور المسجد، تفضل.
إحنا قلنا إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة عمل حاجتين، بنى عليهم الدولة دي اللي هي ظلت يا أستاذ محمد من سنة واحد هجريا لغاية 1000 سنة بعد كده، هي الدولة الأولى يعني مش من سنة واحد هجريا، من بعد كده بشوية ظلت هذه الدولة في ازدهار حتى صارت في سقف العالم، صارت هي الدولة الأولى في العالم وهم العالم الأول، وظلت بعد كده 1000 سنة. كان المسلمين هم العالم الأول وكان العالم الثاني والثالث كل الناس بعد كده. يعني كان المسلمين
كان هم الدول النامية.
كانت أوروبا وكل كله كله كان هم الدول النامية.
تعيش عصور ظلام.
وكان المسلمين هم العالم الأول، وكان العالم على فكرة بيتعلم اللغة العربية علشان يدرس الطب وعلشان يدرس الفلك وعلشان يدرس الحساب وعشان يدرس الجبر والكلام ده. كانوا بيتعلموا اللغة العربية، وكانت مدن العالم الإسلامي كانت منارات للعالم كله. كان يتوافد عليها الناس من كل بقاع الأرض ليتعلموا العلوم التجريبية والعلوم الشرعية. المهم النبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة عملها بنى المسجد. هنا في حاجة مهمة، إن النبي عليه الصلاة والسلام اهتم أول حاجة إن يخلي المسلمين مسجد، مكان يجمعوا فيه عشان يأدوا العبادة. وهنلاحظ إن دايما كل حد بيعادي المسلمين لابد إن يكون أول حاجة يعملها إنه إما يهدم المساجد وإما يغلق المساجد. يعني هتجد مثلا إن الدول أيام بقى الروس والاتحاد السوفيتي والكلام ده أيام سيطرة
حول المساجد كلها الكنائس.
فأغلقوا وهدموا
طاجيكستان وأذربيجان وتشقند
كل ده، أغلقوا وهدموا المساجد. تجد حتى ما زلت لغاية دلوقتي تسمع إن مثلا في سويسرا منعين مآذن المساجد. طب مضايقكوا أوي
في الشيعة يعني. أنت ليه بتقول للروس؟ يعني الشيعة في العراق هدموا 7000 مسجد، يعني في سوريا، يعني في سوريا 7000 مسجد، في العراق 1700 مسجد. يعني مقتضى الصدر ده بس 160 مسجد حرقهم في بغداد.
حسبنا الله ونعم
الوكيل. الجيش المهدي ده. اليمن يعني مش أغلقوا المسجد بتاع فضيلة الشيخ مقبل رحمه الله العلامة ابن هادي الوادي وهكذا يعني. يعني عايز أقول لك من بني جلدتنا، بل بالعكس هناك حكام بينظموا دخول المساجد زي مثلا زين عبدين بن علي. كان بيدخلوا بالكرنيهات التوانسة
وغيره. المهم كتير قوي تجد دايما دايما في علاقة بين اضطهاد الدين وبين هدم المساجد وتغليق المساجد. ولذلك تجد ربنا سبحانه وتعالى حذر من هذا وجعل فيه وعيد شديد، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه
وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. تلاقي معظم الزعماء يدخل بالحراسة. خايف منين يا عم؟ أنت في بيت الله فلابد أن تكون آمنا.
نعم.
وأن تكون إن لم تكن آمنا فتكون مؤمنا أنه لن يصيبك إلا ما كتب لك.
نعم.
مش كده ولا إيه؟
نعم. شوف بقى، هم اللي بيعمل كده ربنا سبحانه وتعالى قال لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب شديد.
بيدخل معهم الحرس بالسلاح. نعم. المسجد.
علشان خايف.
الحرس بالسلاح.
نعم. لأنه مش من أهل المسجد، هو غريب عن المسجد. المهم هتجد هذه العلاقة موجودة. لذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة عملها أنه بنى المسجد ده. ليه المسجد؟ المسجد علشان الناس بتجتمع فيه كل يوم 5 مرات، بيصلوا مع بعض، بيقيموا هذه العبادة كأنهم جسد واحد،
يتدارسوا مشاكل بعض، يعرفوا أخبار بعض.
نعم.
يعني انا فهمت ايه مثلا، يعني واحد موسر شويه والتاني تعبان يشوف اخوه، كمان كان اللي بيغيب منهم يسال عن التاني، يعني الشيخ محمد مصطفى ما جاش، الله احنا افتقدناه في صلاه العصر يا اخواننا، في ايه؟ فكانت بتزيد الرابطه والرابطه بين يعني ايه ده، ايه الجمال ده؟
بتعمل ايه بقى؟
افتقدنا طبعا كل ده دلوقتي.
نعم.
يعني انا روحت المسجد ما شفتكش لمده سنه، والله ما انا سائل فيك.
صحيح.
سبحان الله. يعني
الكلام ده ادى لايه؟ ادى للحراك بتقوله. بناء المسجد ده ادى ان المسلمين كلهم بقوا جسد واحد. ولذلك هتجد ان الامر الثاني اللي النبي عمله عشان يدعم قوي 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 المعنى ده، ان هو اخى بين المهاجرين والانصار. اخى بين المهاجرين والانصار لدرجه ان هم كانوا بيتوارثوا، يعني كان بيورث، بقوا اخوات بجد، يعني
زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف، يعني لما قال له دلني على المسجد، يعني ادخل المؤاخاه وصلت لفين.
نعم.
يعني اختر ايهما وطلقها فتتزوجها.
نعم.
يوقع سليمة.
وهذا مالي. نعم.
يعني تخيل، يعني نعم. يعني وصلت أن تتنازل عن زوجة من زوجاتك لأخيك في الله.
نعم.
دون غضاضة ودون يعني شيء يتحرك.
طب المال مقدور عليه.
إنما دي.
والدار مقدور عليه.
أنت فاهم؟
إنما الزوجة دي مش مقدور عليها.
مش مقدور عليها. أنت شفت الأخوة في الله والمحبة في الله وصلت لحد فين؟
نعم.
في عهد، في هذا العهد الذي حولهم من عباد حجر إلى سادة للبشر.
نعم. فكان المعنى ده هو اللي النبي عليه الصلاة والسلام عشان
يريد أن يرسيه
أستاذ محمد، علشان تقدر تعمل دولة قوية. لازم 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 لابد أن يكون ده موجود، يكون المسلمين كده كأنهم جسد واحد، كما وصفهم القرآن وكما وصفهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسلمين دول عشان يبقوا جسد واحد، النبي عليه الصلاة والسلام بنى لهم المسجد وآخى بينهم، فبقى بعضهم بيورث بعض، بقى حكم شرعي ان اللي يموت فيهم التاني يورثه. حتى نزل في سورة الأحزاب وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فأبطلت هذه العادة أو نسخ هذا الحكم. كلام ده معناه إيه؟ معناه إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبني هذه الأمة، أن يبني هذه الدولة، دولة المسلمين دي، أن يبنيها على هذا، على هذه القاعدة،
قاعدة على قلوب طاهرة نقية نظيفة، ليس فيها حقد ولا حسد ولا منافسة إلا فيما يرضي الله ورسوله.
نعم. إنما المؤمنون إخوة. مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، شوف، كمثل الجسد الواحد. يعني هو المسلمين كلهم مش مليار وخمسمائة مليون بني آدم، هم بني آدم واحد بس. وفي مليار وخمسمائة مليون خلية. فكل بني آدم المسلمين دول طبعا بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهو خلية في هذا الجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. عايزين نقول لسيدنا محمد إن أهم حاجة يا مسلمين، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اعلموا يقينا أنكم كلما تفرقتم وكلما تباعدتم، كلما أعطيتم لعدوكم خدمة لا تنسى،
وهم الأقوى والأكثر تقنية وتقدما، ويعني يعني في ميزان القوة كمان.
طب ما هم كانوا هو المسلمين امتى انتصروا؟ بعدد او بعدة او بعتاد؟ ما حصلش.
عندنا يوم حنين وعندنا يوم بدر.
نعم.
دي مفرقتين اهو.
طيب يوم بدر المسلمين كانوا 314 315 317 على خلاف التعداد مقابل 1000. المسلمين انتصروا نصرا مؤزرا. يوم حنين المسلمين كانوا كتير قوي،
إذ أعجبتكم كثرتكم.
فهم ماشيين بيقولوا إيه بقى؟ قالوا لن نهزم اليوم عن قلة.
نعم.
ما احناش قليلين، ده احنا كتير خالص.
الله أكبر. نعم.
فنزلت الآية. مش انتوا عايزين الكترة؟ طب خلاص خليكم بقى في الكترة بتاعكم.
ما احنا دلوقتي بلاير ونص اهو، غفاك وغفاء السيل كما قال النبي.
ويوم حنين إذ، شوف القرآن حلو ازاي، إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. مش بس لم تغني عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبري. كله جري.
ده حصل كر وفر كر وفر لغايه ما جددوا النيه تاني ان النصر بيد الله.
ال10000 واحد دول كله جري.
وكان من حقهم، لان هذا العدد لم يتجمع قط. فانت لما تشوفه على مدى البصر 10، يا الله يعني مين هزمنا دول؟
شوف بقى
مين دول.
كله جري. ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم الا نفر قليل، لدرجه ان النبي كان بيقول ايه في الناس دي كلها، عمال يصيح باعلى صوته يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، افيئوا الي عباد الله. افيئوا يعني ارجعوا لي، افيئوا الي، ارجعوا لي، تعالوا لي هنا تاني. وبعد الخضه ديت رجعوا تاني فاؤوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النصر. وغنم المسلمون على فكره في الطائف وحنين ده ما لم يغنموا من قبل قط. كانت اكبر غنائم جمعت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت في هذا. المهم عايز اقول ايه بقى، عايز اقول ان المسلمين، انت لما بتكتب على الصفحة بتاعتك في الفيسبوك او في تويتر او في اي مكان كلام يكرهك في اخوك او يكره اخوك فيك، اعرف ان انت كده بتعمل خدمة كبيرة جدا لعدو الله عز وجل، لعدائك بتعمل خدمة كبيرة جدا للمتربصين بيك. لان اخوك وان اختلف معك في الفكر، وان اختلف معك في المنهج، وان اختلف معك في الرؤية، فهو أخوك شئت أم أبيت.
تتفقان على أصل العقيدة.
وعقيدة يا أخي، حتى لو مبتدع، حتى لو فاسق، حتى لو ضال، حتى لو في العبر، أخوك غصب عنك أخوك. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة،
يعني أصلحه بدل أن تعادي.
نعم،
يعني أيهما أفضل للمسلم؟
أنت لما تتكلم
يعني أن تعمل على إصلاحي، أن تحاول مرة بعد مرة. يعني حتى ربنا لما أتكلم على الصلاة للأهل، يعني متعلم ولادك، قال لك يعني وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، عشان عارفين أنهم هيصلوا ومش هيصلوا مرة واثنين وثلاثة وخمسين، اصبر يا أخي. نعم. يعني مبالغة في الصبر، اصطبر عليه. نعم. فهو نفس المنطق ده ممكن أستغله مع الأصدقاء، مع الأهل، مع الأصحاب، مع الإخوة في الله.
طب خلينا نقول يا محمد، يعني أنت حرك أضرب الشأن السياسي. انت شايف المسلمين الان كل مكان لازم يبقى فيه ناس من المسلمين عمالين بيقتلوا وبيضربوا في بعض، ومختلفين ومنشقين ومتباعدين ومتعادين. تجد حماس وفتح، تجد في سوريا طبعا انت شايف، في ليبيا انت شايف، في كل حتة. ليه كده؟ يعني ليه كده؟ ليه كده؟
واصلنا واحد، واعتصموا بحبل الله جميعا.
مع ان هتجد الشيعة وهم فرق شتى وبينهم من التباغض الشيء العظيم، بس بيجتمعوا على اصل واحد.
عداوة
المسلمين. هتجد النصارى وهم فرق شتى يكفر بعضهم بعضا، وقتل بعضهم من بعض عشرات الملايين من قبل، اجتمعوا على قلب رجل واحد. يبقى يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم. لما جه الراجل العاصي اللي كان بيضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب الخمر، وكان يسمى حمارا، اسمه عبد الله، وكان يسمى حمارا، وكان يشرب الخمر، فكان كل ما يشرب الخمر يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأمر الصحابة أن يجلدوه الحد، فيقوم عليه بالنعال والجريد، بيضربوه عشان بيشرب الخمر. فتكرر منه هذا الأمر، فقال رجل قبحه الله ما أكثر ما يؤتى به، وكل شوية يجي سكران وننزل فيه ضرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تكن عونا للشيطان على أخيك، وقال، أو قال صلى الله عليه وسلم في رواية، قال ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله. يبقى الراجل ده العاصي اللي بيشرب خمرة وجاي سكران طينة ونازلين في ضرب بالنعال، بيقلعوا الأبواب الخشب ويديروا على دماغه، والجريد انت عارف الجريد بقى، وينزل بتاع النخلة ده وينزل بيه، ده أسوأ من القرباك، يعني حاجة شنيعة جدا،
بيبقى أخضر فبيلسع،
يتضرب الضرب الشديد ده. بس ده حد ربنا هيتضرب، وأخويا مش هكرهه، مش هبغضه، أبغضه معصيته، ولكن هو أخويا بحبه في الله.
نفس يعني ما قرأت عن الشيخ الشعراوي رحمه الله، لما راح له شاب كده قال له شيخنا لو رحت فجرت في نايت أو ملهى ليلي
نعم.
يعني إيه رأيك؟ قال له اللي أنت رايح لهم دول يعني على معصية ويعني بيفعلوا كبار. قال نعم. قال أنت يعني تشجع على دخولهم إلى النار.
قال له لو ماتوا هيروحوا فين؟
قال له لو ماتوا هيروحوا فين؟ قال له هيروحوا النار. قال له خلاص أنت كده بتساعد على دخولهم النار. يعني.
قال له طب فانقذهم من النار.
فانقذهم من النار أحدعيهم يعني.
يعني هم ناس سكرانين في ملها فأنت هتروح تفجر نفسك أنت موتهم. طب لما يموتوا
يبقى هيبعثوا على مكانه علي.
قال له هيموتوا. قال له هيروحوا النار. قال له طب أنت انقذهم بقى من النار. يعني هم مسلمين دول ولا إيه؟
يعني أنت اعمل محاولة الأول قبل أن تقوم بالتفجير والإرهاب وغير ذلك.
نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم. شوف بقى الكلام. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن. لا يؤمن. شوف الكلمة كبيرة ازاي.
نفع عن صفة
الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انت تحب لنفسك ايه؟ تحب لنفسك الخير يبقى تحب لأخوك الخير. تحب لنفسك ان ربنا يرضى عنك يبقى تحب لأخوك ان ربنا يرضى عنك. احنا بنشوف على الصفحات التواصل الاجتماعي كم الخناقات والعراك والتشاتم
والاستهام بالعمالة ولا مش عارف وانت عميل لمين وده عميل لمين.
مع ان الصحابة رضي الله عنهم قبل كده تقاتلوا فيما بينهم وحملوا السلاح على بعض وقتل بعضهم بعض الصحابة والتابعين وقتل بعضهم بعضا. بس الدنيا ما وقفتش عند كده. الدنيا ما وقفتش عند كده. عرفوا بعد ما ده حصل عرفوا ان هم يرجعوا تاني اخوان. يرجعوا بعد كده هوت متآخين في الله عز وجل.
ده حتى لو تقاتلوا ربنا ما سماهمش كفار ولا غير ذلك.
نعم.
لك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
سمى دول مؤمنين وسمى دول ايه؟ مؤمن. بس ده يعني فهم غلط. او فهم الموضوع غلط. او رأى الموضوع بشكل اخطأ في فهمه. ولذلك سيدنا علي لما قال ايه؟ قال إخواننا لما بيسألوا
علينا
لما بيسألوا عن معاوية والناس اللي حربوه دول قال إخواننا بغوا علينا.
وده كلام رسالة للشيعة برضو يعني. يعني تخيل من كانوا يقاتلوا الإمام علي لم يسميهم القرآن كفار لا هؤلاء ولا هؤلاء إنما سماهم بغاة يعني ناس.
طب يا سيدي
القوة خدتهم يعني
يا سيدي القرآن. طب هو بقى علي نفسه اللي شاف بقى المر.
بالضبط. قال إخواننا بغوا علينا.
إخواننا إخواننا بس ظلمونا بغوا علينا ظلمونا
يعني. حتى يعني قيصر ملك الروم أرسل إلى معاوية
نعم.
يقول له يعني إن أنا سامع إنك أنت في خلاف بينك
أبعت لك
أبعت لك بيش وبتاع يعني رد عليه رد قوي يعني نعم. يعني أننا إخوة إخوان تشاجرنا يعني.
وسنفيء إليك يعني الأمر في الآخر هنرجع
وهنوريك الويل هنتحد ونديك أنت حايب
هنوريك الويل وده اللي حصل. الصحابة الأولى اللي كانوا بيقاتلوا بعض ووضعوا السيف في صدور بعض نتيجة خلاف معين انتهى بقى الخلاف ده خلصنا منه وجاءت الوحدة والجماعة بعد كده ما عرفش على فكرة 50 سنة بعدها بيشتموا في بعض ده هو بعدها بكام شهر بقوا إخوة خلاص
الموضوع انتهى انتهى الماضي
خلصنا ونسينا
تلك أمة قد خلت
خلصنا ونسينا مع إن كان في بينهم عشرات الألوف من القتلى بين الناس دول هما بيحاربوا بعض ما عدناش بقى شايلين دماء هؤلاء الناس على دماغنا ماتوا أجروا وأجرهم على الله عز وجل وفضينا إحنا عشان نبني
عندي دقيقة للختام
نبني دولتنا الهجرة حدث عظيم جدا لازم كلنا نتأمله كويس أوي نتأمله جيدا جدا ونفهمه كويس أوي يا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيكم صلى الله عليه وسلم بنى هذه الأمة على المؤاخاة المسجد عشان يجمع الناس فيه والمؤاخاة بين هذه الأمة الغريب إيه يا سيدنا محمد النبي هاجر عليه الصلاة والسلام بص بقى بعد الهجرة سنة واحدة سنة 2 من الهجرة كانت غزوة بدر سنة 3 غزوة أحد سنة 4 غزوة بني المصطلق سنة 5 غزوة الأحزاب سنة 6 صلح الحديبية سنة 7 غزوة خيبر سنة 8 غزوة مؤتة سنة 9 غزوة تبوك سنة 10 حجة الوداع اجتمع فيها 140 ألف مسلم بيحجوا معنا
صحابي نعم
كان بقى هو رايح يهاجر كان هو الوحيد
كان هو الإمام
أبو بكر الصديق والراجل الخريط عبد الله بن أريق ده اللي كان بيوريهم السكة بس كان هو مستخفي وقعد بقى خد طريق الساحل واختبأ في غار ثور بعد 10 سنين يا أستاذ محمد 10 سنين بس بعد 8 سنين بس ان الموقف ده لما رجع يفتح مكة عليه الصلاة والسلام سنة 8 لما رجع يفتح مكة قال ما تظنون اني فاعل بكم اللي كان لسه من 8 سنين جعلوا الجائزة في من يأتي به أو بصحبه، قالوا اللي يجيب محمد أو راسه ياخد 100 جمل. بعد 8 سنين رجع وهو في هذه القمة من العزة صلى الله عليه وسلم يقول ما تظنون أني فاعل بكم،
كما قال يعني لا تثريب عليكم اليوم.
نعم.
مشاهدي الكرام، ومن أعظم دروس الهجرة هذا الرجل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
الوحيد الضعيف المهاجر الخارج من بلده خائفا، أنه كان موقنا بنصر الله وبتمكين دين الله وتوحيده في الأرض. حينما يعني تبعه سراقة، هذا اليقين وهذا الإيمان وهذه العقيدة، عقيدة التوحيد التي إذا ما سلكها المسلم ساد الدنيا كلها، قال لكسرى: ضلل عنا يا سراقة وأعدك بسواري كسرى.
الله أكبر.
يعني تخيل هذا الرجل على ضعفه الشديد في ظل كل هذا وفي ظل هروبه يقول لسراقة ضلل عنا وأعدك بسواري. أي إيمان
ولبس سواري كسرى ولا لأ؟
لبس في عهد الإمام عمر بن الخطاب. أي إيمان لهذا النبي؟ فلماذا لا نكون مثله ونعلم أن النصر آت بشرط واحد، أن نعود إلى توحيدنا عودة كما أمر الله دون إعمال لعقل وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة. أشكر ضيفي الكريم فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبو العلاء الداعي الإسلامي، ذلك الرجل الجميل الذي يعني نقول تزهر به شاشة صفا. شكرا جزيلا لك.
السلام عليكم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. كل عام وأنتم بخير، وأمتنا على طريق الأمن والأمان والتوحد وإزالة البغضاء والتحاسد والتناجش والتدابر في ظل عام جديد قائم يكون فيه لنا قادة يصلحون ما أفسده الدهر ويصلحون ما تآمر عليه المتآمرون من صليبية وصفوية وصهيونية. شكرا وإلى اللقاء.